فتاوى نور على الدرب. السؤال 43، سائل يقول: سمعت أحد المذيعين يوم جمعة وكان يتحدث عن فضل يوم الجمعة، وقد أورد حديثا يقول: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمته؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه الخمسة إلا الترمذي. أليس هذا يتعارض مع الآية الكريمة التي يقول الله فيها: قل إنما أنا بشر مثلكم، وقوله: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وأنه لما دخل عليه العباس عمه حينما مات ومكث 3 أيام قبل أن يدفن، وكان واضعا يديه على أنفه وقال: عجلوا بدفن صاحبكم، والله إنه ليأسن كما يأس سائر البشر. وهذا الحديث الذي سمعته موجود في كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار، والحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وذكره ابن أبي حاتم في العلل، وحكى عن أبيه بأنه حديث منكر لأن في إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو منكر الحديث. وقال ابن العربي: إن الحديث ليس لم يثبت. وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. فأجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الحديث المذكور معروف عند أهل العلم، ولا بأس به عند أهل العلم، ولا نكر في ذلك، فإن الله جل وعلا لا له أن يخص من شاء من عباده بما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا خص الأنبياء بتحريم أجسادهم على الأرض فلا غرابة في ذلك، لما لهم لديه من كرامة، والصلاة والسلام عليه مشروعة مطلقا. ولو فرضنا أن الجسد قد أكلته الأرض كما تأكل أجساد الناس الآخرين، فإن هذا لا يمنع من الصلاة والسلام عليه، ولا يمنع أيضا من تخصيص الجمعة بالإكثار من ذلك لما جاء في الحديث، فإن الصلاة والسلام عليه مشروعان دائما عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. فالصلاة والسلام عليه أمر مشروع في حياته وبعد وفاته حال كونه في البرزخ وفي غير ذلك، وهذا أمر مشروع ومعلوم عند الجميع. أما كون جسده يبقى فهو في هذا الحديث وسنده لا بأس به عند أهل العلم. أما قول العباس: فلم أعلم إلى يوم هذا صحته ولم أتتبع أسانيده، ولو فرضنا صحة هذا عن العباس فإنه لا ينافيه، فقد يعتري الجسد ما يعتريه ولكنه يسلم ويبقى، ويحرم على الأرض أن تأكله، ويزول ما يعتريه من تغير ورائعة، فإن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فإذا وضع في القبر ففي الإمكان أن تزول هذه الرائحة وهذا التغيير أو التغير، أو يبقى الجسد سليما طريا، وليس في الشرع ولا في العقل ما يمنع ذلك. والمقصود أن الصلاة والسلام عليه مشروعان مطلقا، سواء بقي الجسد أم لم يبقى الجسد، وكونه تعرض صلاتنا عليه لا يمنع ذلك فناء جسده لو لم يصح الحديث، لأن الروح باقية في الرفيق الأعلى، وهكذا الأرواح باقية عند أهل السنة والجماعة: أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكفار في النار، وروحه صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام، وأرواح المؤمنين في طيور تعلق في شجر الجنة كما صح بذلك الحديث، وأرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش وهي في أجواف طير خضر كما جاء في الحديث الشريف. فالمقصود أن الأرواح باقية، وفي الإمكان عرض الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ولو ذهب الجسد، ولكن حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لا بأس به، فالأصل الأخذ به والبقاء عليه حتى يعلم بالأدلة التي لا شك فيها ما يخالف ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء خبر منه صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمتى سلم الخبر من العلة وهو عند أهل العلم في ظاهر أسانيده صحيح ولا بأس به، وإذا ثبت أثر العباس فإن ما قاله العباس لو ثبت ووقع لا يمنع من بقاء الجسد وزوال هذا الأثر كما تقدم.
إذا مثلا لو قال صحابي الجسد سيأسن أو يتغير، فإن هذا لا يعارض قوله إن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، لأن تكون الصحابي وقتها لو ثبت هذا عنه يكون تكلم باجتهاده. الموقوف إذا عارض المرفوع العبرة بإيش؟ المرفوع. حينئذ النبي لو أنك الآن اطلعت على باطن الأرض ستجده كأنه قبل قليل متوفي أو كأنه نائم كان، فجسده مثل ما هو خلاص حرم. وليس شرط تحريم أن يخلق من الله في بدن النبي مادة طاردة للبكتيريا الآكلة للحوم، لا خلاص يمنعها لأنها من خلقه، لأنه قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قال أتينا طائعين لا إله إلا الله السماوات والأرض، ويضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ويهزهن أنا الملك، وضحك النبي تصديق الحبر لما قال له ذلك. فيعجز جراثيم يعني لا ترى بعين مجردة تأكل يمنعها أن تقترب من أجساد النبي ويسمح لها ويأذن لها بالأجساد الأخرى. وتذكرون الحادثة التي وقعت وكشف سيل في عهد من؟ سيل جارف، فكشف بعض يعني الصحابة، نعم، ولم يأكل تأكل أيضا لمن شاء من خلق الله سبحانه وتعالى، من شاء من خلق الله قادر لا إله إلا هو أن يحفظ هذا الخلق سبحانه وتعالى عما يصفون. فحادثة هذه وقعت متى؟ للشيخ عبد الرحمن بن فارس في عام 59 و300 من الهجرة. قال الشيخ حمود التويجري: ومن القصص ما أخبرنا به عبد الرحمن بن فارس بن عبد العزيز الفارس، ومن سكان مدينة الرياض. قال: جاء سيل عظيم في وادي حنيفة، وادي حنيفة أنا رحتها، فيه ماء منخفض، وأنا زرته للتنزه يعني، قالوا له هذا وادي حنيفة ممكن الماء في بعض الأسماك لعله، لكنه معروف الآن. فجرف الناحية التي في قبور الصحابة الذين قتلوا في اليمامة، في صحابة قتلوا في نجد في اليمامة، فجاء الواقع معروف متواترة أو مستفيض أن هذا المكان مات فيه صحابة في غزوة اليمامة وقاتلوا مسيلمة الكذاب. إيه نعم. فجرف الناحية التي تلي قبور الصحابة الذين قتلوا يوم اليمامة سنة 11 من الهجرة، فحصلت فرجة في أحد القبور مما يلي الوادي. الوادي كذا فيه قبر فيه فرجة، حصلت هذه فرجة يريد الله أن يريهم آية لا إله إلا هو وفضل الصحابة. 1300 سنة من تلك الحادثة، فبدأ جسد ميت الذي في ذلك القبر. قال الشيخ عبد الرحمن: فبلغني ذلك وأنا في ناحية الجبيلة، فجئت مسرعا فإذا موضع القبر مرتفع جانب الوادي لا يوصل إليه إلا بسلم، إن انكشف الموضع يوصل له بسلم وانكشف الميت. قال: فجثثت بأخشاب وسندتها إلى موضع القبر وصعدت فرأيت الميت في قبره لم يتغير شيء منه كأنه نائم. إذا كان هذا بالصحابي كيف النبي؟ وقد كفناه في شملة بيضاء وربطنا بخوص النخل وقد بدت وجنتاه وعيناه وأسنانه يا الله، وخرج عقيصة من عقائص شعره طولها نحو الذراع. كان الصحابي، وهذا عندهم عارف العرب، كان طوله ذراع من فوق لتحت ذراع شعره ومضفر، اللهم ارضى عنه. قال: فرفعتها وادخلت العقيسة في الكفن، دخلت الشعر في الكفن. قال: وجهه أبيض يميل إلى السمرة، يعني حتى اللون اللي كان في عهد بثلاثين سنة وصفه بالدقة التي سمعت، يقول في بياض مايل للسمرة، يعني حنطاوي، حنطاوي اللون كسائر العرب ألوانهم حنطاوية. لا إله إلا الله. وجهه أبيض يميل للسمرة وما بدأ من شعر لحيته فهو أشمط، يعني ما كان الصحابة يعني كانوا يقتدون بالنبي يعفون لحاهم، وعيناه مفتوحتان قليلا، كذا مفتوحة قليلا، ما أكلها الدود العين لأن باين بياضها عيناه، ما قال مأكولة. ولما علم به أهل جبيلة ومن حولهم جعلوا يأتون وينظرون إليه. شوف كيف سد ذريع للشركة الآن، مشكلة، خايفين يعبد القبر. فذهب إمام أهل جبيلة ورئيس هيئة الأمر المعروف والمنكر الشيخ محمد إبراهيم فأخبراه بذلك، قال: شفنا صحابي يا شيخ محمد مفتي ديار السعودية، شوف حرصه مثل عمر لما إيش في دانيال، دانيال لما كان فتحوا تستر وجدوا شخص على سرير كل ما برزوه نزل مطر، فقال: أنا الآن أصد الذريعة، فحفر 12 قبر ودسه حتى لا يعرف. هذا الشيخ الفاضل عالم السنة محمد إبراهيم آل الشيخ من ذرية مباركة، فأمرهما أن يأخذ معهم رجال ونعشا ويحملون الميت كأنه دو ميت 1300 سنة حملوه من جديد، وأمروه أن يحفر له في الليل قبر في وسط القبور يدفنوه ويعم موضع القبر حتى لا يعبد، يعني فيفتن به الناس. لا شك أن هذا الميت كان من الشهداء كما قال حمد التويجري الذين قتلوا في المعركة التي قاتلوا فيها مسيلمة الكذاب، فيحتمل أنه من الصحابة لأنه قد اشتهر عند الناس أن القبور التي في ذلك الموضع قبور الصحابة اشتهر معروف، وقد كان بين معركة الإمام وبين ظهور هذا الميت 1300 سنة و48 أيضا، مع ذلك المدة لم يتغير، والله على كل شيء قدير. وأنا رأيت ولد الإمام أحمد في المنام، رأيته مقبورا خرج من القبر أو أخرج من القبر فرأيته كما هو لم يتغير، إلا أذكر شيء يسير من جهة أذنه، ولد الإمام أحمد عبد الله وصالح، لكن ذكر لي في الرؤيا أن هذا ولد الإمام أحمد، فجسده مثل ما هو لم يتغير، وأكل شيء من أذنه أو من أنفه لا أذكر، والله على كل شيء قدير. لا إله إلا هو، يغير ولا يتغير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، سبحانه الحي القيوم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.